بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال: هو مأخوذ من اللعن، لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني هذا رجل يرمي زوجته بالزنا، فإما أنه يأتي بشهود على ذلك، فإن تعذر عليه الشهود فإنه إما أن يقام عليه الحد أو تعترف المرأة، إن لم تعترف المرأة فله مخرج آخر، ما هو؟ اللعان. اللعان، واللعان مشروع عند تحقق موجبه، وإلا فلا يجوز عند عدم التحقق، كما ذكر الحافظ ونقل عليه الإجماع أنه مشروع بالإجماع عند تحققه، أما عند عدم تحققه فلا يجوز. قال: ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة، واختلف في وجوبه على الزوج، هل يكون واجبا عليه أو لا يكون واجبا عليه، من يجيب على هذا؟ هل يكون واجبا عليه أو جائزا؟ لكن إذا كان هذا الولد الذي حملت به ليس منه، كيف يفعل؟ إن فارقها وطلقها فقط سينسب إليه، وإذا نسب إليه معناه أنه سينسب إليه من ليس يعني ولدا له وليس أخا لأولاده، فكيف؟ لو ثلاث حالات، ما هي؟ متى يجب؟ يعني إذا حملت بولد ليس منه، طيب، فهذا في هذا الحال يجب عليه اللعان لئلا يحصل اختلاط في الأنساب وينسب إليه وليس منه، هذا في هذا الحال يجب عليه. ومتى لا يجب؟ لا، إذا كان في شك ما يجوز له اللعان إذا لم يتحقق. والحالة الثالثة يعني إذا لم تحمل المرأة ورآها أو ثبت عنده وقوعها في ذلك، فإنه هنا له أن يلاعن وله أن يسترها ويطلقها، وله أن يسترها ويطلقها، أما مع وجود الولد فلا، ليس له مجال، لأنه إذا كان هذا الولد من غيره فإنه سيلحق به إذا طلقها طلاقا، لا، هذا عند تحققه أنه يعني من ما كان يكون الرجل يعني معروف بعلامات. قال: واختلف في وجوبه على الزوج، فقال في الشفاء، شفاء قال في الحاشية شفاء الأوام، قال: وضع الشوكاني عليه حاشية سماها وبل الغمام على شفاء الأوام، وقد قمت وهذا نحقق بتحقيقها وتخريجها. قال يعني الآن الإطلاق هذا يحتاج إلى تقييد، لأن الناس عندما يقرؤون قال في الشفاء يتبادر إلى من؟ إلى القاضي عياض صاحب الشفاء في حقوق المصطفى، لكنه قد قال بعده للأمير الحسين، فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها، وفي المهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة أو العلم يجوز ولا يجب، ومع عدم الظن يحرم. هو كما تقدم يكون على ثلاث حالات: عند عدم يعني اليقين في ذلك ومجرد شك لا يجوز له أن يلاعن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللعان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان، هو عويمر العجلاني كما في الرواية الأخرى، فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال: فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور. ما هي الآيات؟ والذين يرمون أزواجهم. طيب قال فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. يعني هل الآن معقول أن يكون كل واحد منهما صادق وكلاهما مختلفان؟ لا، إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ قال فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. احذر لسانك، ذكر هذا البيت الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث، احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ذكر أنه قد ورد في حديث لكنه ضعيف. قال ما معنى قوله عند تحققه؟ عند تحققه عند الزوج أن المرأة وقعت في الزنا، هذا معنى اللعان يكون عند تحققه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله قول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات. قوله إن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور. والأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته، وكانت متقدمة على قصة عويمر، وإنما تلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن حكمها عام للأمة، فتلاهن عليه ووعظه وذكره. عطف تفسير، إذ الوعظ هو التذكير. ماذا ذكر الشيخ رحمه الله في صحيح المسند من أسباب النزول؟ هل ذكر أنه يحتمل أنها نزلت في السببين؟ قال هذا إذن طيب، يعني يجمع بينها وبين هذه القصة هكذا، قصة عويمر العجلاني وهكذا قصة هلال ابن أمية، كلاهما نزلت به الآية. قال وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الموعود به في قوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. من هم الذين لعنوا؟ ما هي الآية؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال هذا هو العذاب المتوعد به. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. حديث، قال في الحديث مسائل. الأولى قوله فلم يجبه، وقع عند أبي داود فكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسائل وعابها. عندك يا أخانا سعيد، قال وقع عند أبي داود فكره صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها. هل صواب عند أبي داود؟ في مسلم، بل هو في صحيح مسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقال عند أبي داود، حتى المحقق قال في السنن. قال الخطابي يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه. قال وقال الشافعي كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم، زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وعنت، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وفي الحديث الصحيح: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أدي هذا اللفظ هكذا الناس، وإلا هو المسلمين، هذه في البخاري: المسلمين أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيحين حديث سعد. وقال الخطابي: قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين، يعني ليس السؤال مذموما على إطلاقه، وإنما فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال: على وجهين، أحدهما ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين، قال: والآخر ما كان على طريق التعنت والتكلف، فأباح الأمر الأول. ما هو الأمر الأول يا توفيق؟ يعني ما كان السؤال على سبيل التبيين والتعلم وللحاجة من أمر الدين، فأباح الأمر الأول وأمر به وأجاب عنه، فقال: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فاسألوا أهل الذكر، وقال: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وأجاب تعالى في الآيات: يسألونك عن الأهلة، يعني الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب الله عنها، ويسألونك عن المحيض وغيرها. قال: وقال في النوع الآخر الذي أسئلة التعنت والتكلف: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر للسائل، فإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال في قوله: فبدأ بالرجل. إيش معنى بدأ بالرجل؟ أي في اللعان، بدأ بالرجل ثم ثنى بالمرأة. طيب، لو بدأ بالمرأة هل يصح اللعان أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ هل الآية فيها، يعني قال الله تعالى: والذين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، ثم ذكر بعدها المرأة ويدرأ عنها العذاب، فمذكور فيه الواو، والواو لا يقتضي التعقيب ولا الترتيب. كيف؟ السنة وضحت. وأيضا هو المتهم. طيب، يعني تعليلات جيدة. وأيضا أبدأ بما بدأ الله به. طيب، انتبه. قال الجمهور على أنه لا يصح إذا بدأت المرأة، خلافا لأبي حنيفة. قال: فبدأ بالرجل، في قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به، وهو قياس الحكم الشرعي. لماذا؟ قال: لأنه المدعي، لأنه المدعي فيقدم، وبه وقعت البداءة في الآية. وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة، التقديم ما في خلاف استحبابه، لكن الخلاف في ماذا؟ هل يجب أو لا؟ قال: واختلف هل تجب البداءة به أم لا. فذهب الجماهير من المالكية والحنابلة والشافعية إلى وجوبها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهلال: البينة وإلا حد في ظهرك. فكانت البداءة به لدفع الحد عن الرجل، فلو بدأ بالمرأة كان دافعا لأمر لم يثبت. متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم: كره المسائل وعابها. طيب، الحديث متفق عليه وليس في مسلم فقط. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة، لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل، لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب قال: وأجيب عنه بأنها وإن لم تقتضي الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية، وبين فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فهو مثل قوله: نبدأ بما بدأ الله به، الذي في مسلم ما هو نبدأ أو أبدأ بالإفراد، أليس كذلك؟ أبدأ بما بدأ الله به، في وجوب البداءة بالصفا. طيب لو بدأ بالمروة هل يصح طوافه؟ ما يصح. طيب الأحناف هل يجب عندهم الترتيب في الوضوء أم أنه يجوز أن تبدأ بقدميك وتنتهي بالوجه؟ يعني هذا الآن هذه من الحجج التي تقوي قول الجمهور أن البداءة تبدأ بما جاءت به الآية. الثالثة، المسألة الثالثة، إذن ما هي المسألة الثانية الآن التي خلصنا فيها؟ ها خان علي، ما هي المسألة الثانية؟ المسألة الثانية الآن هل يبدأ بالرجل أو يبدأ بالمرأة؟ وهل في خلاف أو مجمع عليه؟ يبدأ بالرجل بالاتفاق استحبابا، يعني بالاتفاق، ولكن اختلف في وجوبه، وجمهور أهل العلم يرون الوجوب لأن الآية ذكرته أولا ولأنه هو المدعي. الثالثة، أي المسألة الثالثة، قوله: ثم فرق بينهما. ثم فرق بينهما، بين من؟ بين الرجل وامرأته، هذا يدل على ذكائك بارك الله فيك، وإلا أنت منشغل. قال ثالثة قوله: ثم فرق بينهما، دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان، وإلى هذا ذهب كثير وليس الأكثر، ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ في الحديث، وأنه ثبت في الصحيح بأن الرجل طلقها ثلاثا، يعني هذا من حججهم، بعد تمام اللعان. ما هو الجواب على قولهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق؟ كذبت عليها إن أبقيتها ثم طلقها؟ ما أمره. قال: وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان لبين صلى الله عليه وسلم أن طلاقه في غير محله. هذا كلام بعض أهل العلم. قال: وقال الجمهور: بل الفرقة تقع بنفس اللعان، وإنما اختلفوا هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي، فقال الشافعي: تحصل به بلعان الرجل، وقال أحمد: لا تحصل إلا بتمام لعانهما، وهو المشهور عند المالكية وبه قالة الظاهرية، يعني لابد أن يتم اللعان من الجانبين. واستدلوا بما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. قال ابن العربي: أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله ذلكم عن قوله: لا سبيل لك عليها. قال: كذا حكم كل متلاعنين. قال: فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. قالوا: وقوله فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه، لأنه أنشأ الفرقة بينهما. قالوا: وأما إطلاقه إياها أو طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدا، فلا يحتاج إلى إنكاره، يعني طلق أو لم يطلق قد حصلت الفرقة وصارت محرمة عليه على التأبيد، لا ترجع إليه. وقد أخرج طيب: وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجا غيره. وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث وفيه: وقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ألا ألا بيت لها عليه، ألا بيت لها عليه ولا قوت، يعني لا سكن ولا نفقة، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. قال هنا هو ضعيف. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. صحه العلامة الألباني. وأخرجه عند حديث رقم 2104 من الإرواء 2104. وأخرجه البيهقي بلفظ: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود قال: مضت السنة بين المتلاعنين ألا يجتمع أبدا. وعن عمر: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. يعني هذا بيان حكم، وليس معناه أنه لا يكون التفريق إلا بأمر الحاكم أن يفرق بينهم. بمجرد حصول اللعان تحصل الفرقة المؤبدة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.